أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن به أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات التي تبين حكم المطلقات وعدتهن وما يترتب على ذلك أحيانا من رضاع للأولاد، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى عدة المتوفى عنها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الذين يتوفون منكم، يقال متوفى توفي إذا مات، ولا يقال توفى، يقال توفي لأن الذي توفاه هو الله جل وعلا. هذه الآية تقول يتوفون ولم تقل يتوفون، فالإنسان ليس هو الذي يموت بنفسه وإنما الذي يميته الله جل وعلا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي نوع من الأزواج، سواء كنا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن، من عقد عليهن العقد أو من دخل بهن، فإنهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أن يبقين في العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، والمعتبر الشهر الهلالي القمري، فيبقين أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه عدة التربص حق للمتوفى، لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها، ويلزمها مع العدة الإحداد، وهو الابتعاد عن كل مظاهر الزينة، فلا تمس طيبا ولا تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها، وإنما تكون مبتعدة عن ذلك، وتلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تتعرض للرجال، ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مما لا يقوم غيرها به، فلا تذهب لزيارة قريب، ولا تغشى الأسواق ولا غيرها. وهذا يشمل كل النساء عدا الحوامل، فالمرأة التي توفي زوجها وهي حامل فإن عدتها وضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت. فلو أنه توفي زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل فإنها تبقى حتى تضع بعد ثمانية أشهر أو تسعة، وإذا أنها توفي زوجها وهي في آخر الشهر التاسع فتوفي وولدت من الغد خرجت من العدة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها تعتد أبعد الأجلين من عدة وفاة وعدة حمل. فإذا كان إذا كانت تضع الحمل في أقل من 4 أشهر و10 قالوا إنها تعتد 4 أشهر و10، وإذا كانت تضع في أكثر من 4 أشهر و10 فإنها تعتد عدة الحامل. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح هو ما دلت عليه الآيات في هذا، في هذه الآية والآية الأخرى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان من طلاق أو من وفاة أو من غيره. قال جل وعلا 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني إذا بلغت المرأة أجلها وهو تمام العدة وتمام 4 أشهر و10 أيام فإنه لا جناح عليها ولا إثم عليها أن تتزين وتلبس وتعرض نفسها لمن خطبها بعد هذه المدة، لأن الواجب لحق الزوج المتوفى قد انتهى. لكن هذا يكون حسب المعروف، وقد كان بعض الناس في هذه المدة، أي مدة 4 أشهر و10 أيام، يتحرجون من استعمال بعض الأدوية التي فيها زينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا. كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرج وتعطى بعرة فترمي بها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتر به، فقلما تفتر بشيء إلا مات. والإسلام كل هذه الأمور ألغاها، وأمر المرأة إذا توفي زوجها أن تبتعد عن الزينة وعن أنظار الرجال، ولا بأس أن تتنظف وتزيل أدرانها وتلبس ملابس نظيفة، لكن لا تلبس من الملابس التي تلفت النظر إليها، وكذلك لا تستعمل شيئا من أنواع الزينة كالكحل والمكياج ولبس الذهب وما شابه ذلك من الحنة ونحوه الذي يعتبر من الزينة. هذا المرأة في حال الإحداد ممنوعة منه. والمطلوب من المرأة المسلمة أن تواظب على هذه الأشياء مدة 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن بمعنى انقضت عدتهن فلا جناح عليكم يا أيها الأولياء من أب أو أخ كبير أو نحوه فيما فعلنا في أنفسهن، أي ما يصنعنه من التزين ولبس الثياب الحسنة ونحو ذلك، لأن المطلوب قد انتهى وانتهت مدته. وحينئذ يتقدم الخطاب لخطبتها. هذا هو المقصود في هذه المسألة، ولكن يكون هذا بحسب المتعارف عليه عند أهل هذا البلد. فعادة النساء إذا اجتمعن يتزين في مناسبات الأفراح وفي نحوها، فكذلك هذه المرأة التي انتهت عدتها كواحدة منهن بلا زيادة، حسب ما يتعارف عليه الناس في هذا المكان وهذا البلد. والله بما تعملون خبير. لو أنها تجاوزت الحد أو لو أن وليها منعها من التزين فالله تعالى يعلم بأعمالكم وتصرفاتكم. فلو أن إنسانا عقد على امرأة وتوفي بعد العقد، ففي هذه الحال تعتد 4 أشهر ولو لم يدخل بها، وهي داخلة ضمن الأزواج التي وردت في هذه الآية يذرون أزواجا. هل ذكر العلماء أن الأمة تكون على النصف من الحرة فعدتها 2 شهر و5 أيام لأنهن على النصف من الحرائر؟
ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
أيضا من المسائل اللاحقة في المسألة السابقة ومسألة الإحداد، الإحداد على غير الزوج لا يكون إلا في حدود 3 أيام، ولا يحل الإحداد أكثر من 3 أيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فلو أن امرأة توفي أبوها أو ابنها أو أخوها فلا يجوز أن تحد عليه أكثر من 3 أيام، إلا على الزوج فإنها لا بد أن تحد 4 أشهر و10، وإحدادها على الزوج واجب ولازم لها. ولو أنها تركت وأثمت وانقضت عدتها، ولو أن امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انتهاء هذه المدة، فإنه حينئذ تكون عدتها قد انقضت ولا احتد عليها. مثلا إنسان ذهب إلى بلد وغاب وانقطعت أخباره، ثم جاءنا خبر عنه أنه توفي من 5 أشهر، ففي هذه الحال تكون المرأة قد خرجت من عدة وهي لم تعلم بوفاة زوجها، فلم تحد عليه ولا إثم عليها في هذه الحال، لكن من علمت بوفاته لزمها الإحداث. ولهذا ينبغي على أولياء المرأة إذا توفي زوجها وهم يعلمون بذلك ويخشون منها أن تتأثر إذا علمت، أن لا يطيلوا المدة عليها، وإنما يحرصون على إخبارها بطريقة لطيفة
ويهونون الأمر عليها حتى أنها لا يفوت عليها شيء من الواجب نحو زوجها، لأن الإحداد لحق الزوج، وهذا عمل تعمله المرأة لابتناء الزينة ونحوها. ومع الأسف بعض الأحيان بعض الناس أو بعض أولياء النساء ونحوهم يقول لا أريد أن أخبرها لألا تتأثر أو نحو ذلك، وتصاب بشيء من الهم والغم وما شابه ذلك من الأمور، وهذا تقصير في حقها وحق زوجها. فالواجب تبيين الأمر لها، لكن يكون بطريقة لا تنزعج بها. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى حكم التعريض والتصريح في خطبة المرأة المعتدة، سواء كان من وفاة أو كان من طلاق دائم. فقال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض لا يكون بشيء يدل على طلب الزواج صراحة، وإنما يكون يفهم من بعيد، كأن يذكر الرجل محاسنة أو يذكر محاسن المرأة أو يذكر محاسن الزواج، هذا هو التعريف. كأن يقول: أنا رجل كريم، أو أنا أحب المرأة الملتزمة بالأخلاق الفاضلة، أو يقول: إنك امرأة فاضلة ومثلك تقدر وتحترم، أو يقول: إن الزواج من الأمور المطلوبة شرعا، ينبغي للإنسان أن يحصل الكفر. هذه هي التعريف. أما التصريح كان يقول: أريد أن أتزوجك، فهذا محرم، لأن قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، معنى هذا أنكم إذا صرحتم عليكم جناح. فمفهوم نفي الجناح في التعريض وجود الجناح في التصريح، فعليكم إثم إذا صرحتم، والمراد بذلك خطبة المرأة المعتدة من وفاة أو المبانة على الحياة، كالمطلقة طلاق الثلاث أو المخالعة أو المطلقة على عوض، فهذه هي التي يجوز التعريض لها. أما الرجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح، لأن الرجعية زوجة، وفي أي لحظة قد يراجعها زوجها فتعود إليه، بينما المبانة والمتوفى عنها هذه لا تعود إلا بعقد، ولا يمكن ذلك إلا بعقد. فلو أن إنسانا طلق زوجته على عوض أو خالعها وهي في العدة، ففي هذه الحال يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا، لا أن يراجعها. ويستثنى من التعريض من التصريح للمعتدة من كانت عدتها للخاطب، كالمثال الذي ذكرنا، وهو أن إنسانا طلق زوجته على عوض أو خالعها أو فسخها الحاكم عليه بسبب غياب ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصارحها لأن العدة له وليست لغيره، فيجوز له التصريح والتعريف. أما الرجعية فلا يجوز لأحد أن يصرح في خطبتها ولا يعرف، لأن زوجها قد يراجعها في أي لحظة فتعود إليه من دون عقد. قوله جل وعلا أو أكننتم في أنفسكم، بمعنى أن الإنسان كونه يكن في نفسه ويتمنى أن يتزوج هذه المرأة ويرغب فيها لا حرج عليه ولا إثم عليه، كأن يخبر إنسان امرأة طلقها زوجها فيتمنى أنه يتزوجها ولم يذكر شيئا لأحد في هذا وإنما أضمره في نفسه فهذا لا إثم عليه. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي أن الله تبارك وتعالى علم أنكم سوف تذكرونهن في أنفسكم أو تعرضون لهن، لكن لا توعدوهن سرا، يعني لا تسرون لهن بطلب الزواج أو بالرغبة في الزواج منهن، إلا أن تقولوا قولا معروفا كما مر من التعريض، أما التصريح فإنه ممنوع. ثم ذكر حكم عقد النكاح وقت العدة، فقال جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تبرموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. والمراد بالكتاب الذي كان على المرأة في السابق وهو العدة، لأن العدة مكتوبة على المرأة لازمة لها، فلا يصح إبرام عقد النكاح أثناءها، والعقد يعتبر لاغيا وغير موجود ولا تحل به المرأة، ووجود العقد كعدمه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم فكونوا على حذر، لا تخادعوا الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى، بمعنى أن الإنسان يجب له إذا أضمر شيئا أن يضمر الخير وأن لا يضمر شرا وأن لا يعمل شرا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فيجب أن يكون الإنسان على حذر في كل تصرفاته فلا يتعدى حدود الله. ومن أهم الأمور مسألة الأضراع، فلا يصلح التساهل فيها، فلو أن إنسانا يعلم أن هذه المرأة لم تنقضي عدتها واحتال على العقد وأضرمه قبل انتهاء عدتها ولو بلحظة، فإن هذا تعدي لحدود الله، والله تعالى يغار لحرماته. وكذلك لو أن المرأة رغبت في الزواج من هذا الرجل وخشيت أن يفلت فكذبت وقالت إنها انتهت عدتها وهي لم تنتهي، فعليها أن تحذر من الله تعالى، والله تعالى يعلم ما في نفسها وما كذبت به ويعرف الواقع، فعليها أن تحذر من المخادعة، واعلموا أن الله غفور حليم. كما أن الله تعالى يعلم وينبغي أن يكون الإنسان على حذر، فكذلك المولى تبارك وتعالى غفور لمن تاب وأناب وحليم بعباده، فالله جل وعلا يحلم على عباده ولا يؤاخذهم على كل ما يعملون من الأخطاء، وإنما هو حليم بهم. والإنسان إذا صدر منه تصرف وتاب إلى الله تعالى فإنه لا يقنط من رحمة الله، وإنما عليه أن يعلم بأن الله غفور وأن الله جل وعلا حليم ورحيم. هذه المسائل قضايا الأسرة ومسائل النكاح والطلاق يجهلها كثير من الناس ويتهاونون فيه، ولذلك تلاحظون أن الكثير من الناس إذا وقع له شيء من ذلك جاء يسأل لأنه لقد يتعنده. والواجب على الإنسان قبل أن يعقد عقد النكاح يتعلم هذه الأحكام، ما هي أحكام النكاح، ما هي أحكام المعاشرة، ما هي حقوق الزوجة، ما هي الأشياء المسموح بها، ما هي الأشياء الممنوعة، ثم يتعرف أحكام الطلاق، لماذا شرع الطلاق، ومتى يكون الطلاق، وكيف يكون، وأيضا يتعرف على الأحكام المترتبة عليه من حقوق له وعليه، من حقوق للزوج وعلى الزوج للمرأة، وكذلك أحكام العدة وأحكام الرجعة وأحكام اللعان وأحكام الظهار. كل هذه المسائل ينبغي أن يتعرف عليها الإنسان قبل عقد النكاح، حتى أنه إذا تزوج يكون عارفا ومدركا وحذرا. ولهذا يقول جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وهذا خطاب للرجل والمرأة، وكذلك المرأة يطلب منها أن تعرف حقوقها وواجباتها، ما هو المطلوب منها وما هو الشيء الذي تطلبه، ولا يكون الرجل يضحك عليها ولا تكون هي ممن يغالب في طلب ما ليس لها. وهذا التحذير من الله تبارك وتعالى تلاحظون أنه جاء بهذه العبارة، وهذه لها مدلولها ولها معناها. واعلموا، وهذا توجيه ولفت نظر، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، تحذير صارخ وتحذير واضح، وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر، لأن التلاعب بالأضراع من أخطر الأمور. قد يجلس الإنسان مع امرأة لا تحل له ويوجب منها أولاده، وقد يحرم من امرأته ويتزوجها رجل آخر وهي في عصمته، فلا يصلح هذا العدد. فالأضراع يحتاط لها وهي محترمة، ولا يجوز التلاعب بها بحال من الأحوال. ولهذا من أصعب الأمور الفتوى في مسائل النكاح والطلاق، لأنه يترتب عليها أحيانا تحليل امرأة لرجل لا تحل له، وتحريمها على زوجها، وهذه أمور خطيرة، فيمنع منها زوجها ويزوج زوج لرجل آخر بينما هي في عصمة الرجل الأول. فلا بد للناس أن يتفقهوا في هذا الأمر ويدركوا أبعاده ويكونوا على حذر دائم. ومن أهم الأمور التي أوصي بها جميع المسلمين عدم استعمال لفظ الطلاق إلا في موضعه الصحيح، فلا يستعمل لفظ الطلاق إلا عند الحاجة الصحيحة إلى ذلك، خلاف ما يأتي ويرد علينا في كثير من الأسئلة أنه عندما لا تسمع له شيئا في الوقت المحدد يقع عليه ذات تطبيقات أو نحو ذلك من الأمور. هذا من التلاعب بالأحكام والعبث في الأضواء، وهو يظن أن مثل هذا الأسلوب هو الذي يستطيع به أن يقود المرأة كيف يريد. هذا من الأمور التي تدل على جهل الإنسان وعدم فقهه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة توفيت أو توفي زوجها وهو قطيع ما ليش معناه ولم تمكث في بيت زوجها سبب لا أحد لها في ذلك البيت بعد زوجها. إذا كانت المرأة تخاف على نفسها في مكان زوجها وتريد أن تتحول إلى مكان تأمن فيه فإنها لا بأس بهذا. أما إذا كانت آمنة في منزلها ولا خطر عليها فإنه يلزمها البقاء في مكانها الذي توفي زوجها. يجوز للرجل أن يوصي لأحفاده مع وجود أبيهم بعد موت الموصي وهو جدهم؟ نقول نعم، هؤلاء ليسوا من الورثة وهم لا، تكون الوصية في حدود الثلث. ولو أوصى لأولاد ولده مع وجود ولده فإنه الوصية صحيحة لأنهم ليسوا ورثة. يقول: ما حكم الأحجبة ومن يعلقونها اتقاء لأعمال السحر والحسد والمرض؟ أقول: هذه الأعمال لا تجوز. فالإنسان يعلق حميمة يربطها في رقبته أو في ذراعه أو في قدمه ونحو ذلك، هذه محرمة ولا تجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. والإنسان عليه أن يتقي السحر وغيره من الشرور بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي، وهو المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك آية الكرسي سورة الإخلاص. هذه هي الرقية الصحيحة الوقائية والشفاء بعد الإصابة. أما ما يعمله الجهال من تعليق تمائم وأربطة ونحو ذلك فهذه كلها من الأعمال المحرمة التي تجعل الإنسان يتعلق بها ويظن أنها هي التي تنفع، وإذا اعتقد هذا الاعتقاد فهذا شرك، لأن الله تعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر. والله جل وعلا بين الأسباب النافعة وهي الأوراد الشرعية، أما ما يعمله بعض الناس من هذه الأربطة ونحوها فهذا من الأعمال المحرمة. يقول: ما حكم الصيد في مكة لغير المحرم؟ نقول: لا يجوز الصيد في مكة داخل حدود الحرم، لا يجوز سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. فلا يجوز الإنسان أن يصطاد حمامة أو عصفورة أو أرنب أو نحوها ولو لم يكن محرما، لأن الحرم حرم صيده وحرم تنفير الصيد وحرم أخذ اللقطة وحرم قطع العشب الذي نبت من دون استئذان الإنسان له وكسر الشوك ونحو ذلك، كل هذا من المحرمات في الحرم وليس من المحرمات خارج الحرم، إلا الصيد فإنه يحرم على المحرم خارج الحرم، أما داخل الحرم فالمحرم وغيره سواء في هذه الأمور كلها. هذا يقول: هل تصح ملكة الابن والأب موجود؟ وهل تصح ملكة الخال والأخ موجود؟ لعله قصده الولي، يعني إذا كان الولي هو الأب فهل يجوز للابن أن يعقد عقد النكاح؟ نقول: لا، إلا إذا كان الأب غير أهل للولاية، كما لو كان الأب فاسقا والابن عدلا، أو الأب غائبا، أو كان الأب لا يصلح للولاية لاختلاف الدين، فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده. أما ملكة الخال، فالخال ليس له ولاية، الخال ليس له ولاية البتة، وكذلك الأخ من جهة الأم ليس له ولاية، فيزوج ابن العم الأبعد ولا يزوج الخال ولا الأخ لأم، هؤلاء ليس لهم حق في الولاية على المرأة. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فإن هؤلاء لهم حق الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهؤلاء لا تصح ولايتهم. يقول إذا كنت أصلي نافلة وحضرت جنازة هل أقطع صلاتي وأصلي على الجنازة؟ نقول لا، الجنازة بالنسبة لك الآن والناس يصلون عليها نافلة وليست فرضا، فالصلاة على الجنازة فرض الكفاية وقد حصلت الكفاية بمن يصلي عليها غيرك، فأنت حينئذ مشغول بنافلة أخرى وقد تلبست بها فكملها أتمها خفيفة لتدرك فضيلة صلاة الجنازة، لأن من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط مثل جبل يؤخذ من الذهب، فأنت تحرص على أن تدرك الصلاة مع تتمها خفيفة وتخفيفا ليس مخلا، إنما تأتي بها على تحافظ على الأركان والواجبات وتؤديها، ثم إن أدركت من صلاة الجنازة ولو تكبيرة واحدة فإنك بعد سلام الإمام تكمل الباقي متتابعا. والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت شرعت في عبادة مشروعة فاتمها، وهذا أفضل في الحقيقة. يقول هل نقل زكاة من مكة إلى جدة لمعرفة فقير هناك جائز، مع أن مكة أفضل في الأجر، ولكن أعرف هذا الفقير وأعرف تمام حاله. إذا كان الإنسان في حالة أشد تعرف أن حاله حال شدة، فكونك تعطيه إياها أفضل من أن تعطيها لإنسان حاله ليست شديدة في مكان فاضل. فحاجة الإنسان واضطراره إلى الزكاة ولو كان في مكان ليس فاضلا مقدم، لأن المعتبر الآخر وحاله، فأنت استددت خلته. بينما لو أعطيتها لإنسان في مكة وهو ليس شديد الحاجة لا تكون قد فرجت عنه كربة. يقول تكبيرات الانتقال في الصلاة متى؟ هل التكبير قبل الانتقال؟ تكبيرات الانتقال في حال الانتقال، تكبيرة الركوع من حين تبدأ من الانحناء إلى أن تصل إلى الركوع الثاني، وقول سمع الله لمن حمده من حين تبدأ في الرفع إلى أن تستتم قائما، وتكبيرة السجود من حين تبدأ في الإغواء إلى أن تصل الأرض، وتكبيرة الرفع من حين تحركك من الأرض إلى أن تعتدل. هذا هو موضع التكبيرات. وتلاحظون أن كل حال يكون فيها الإنسان إنما هو مشغول بذكر، فهو في حال القيام مثلا مشغول بالقراءة، وفي حال السجود مشغول بالتسبيح، وفي حال الركوع كذلك. فهذه التكبيرات تكون في وقت الانتقال، لا تكون قبله ولا بعده، إنما أثناءه. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، بعض الناس لا يكبر حتى يصل الأرض، ولا يكبر الثانية الانتقال إلى القيام حتى يعتدل قائما، وهذا من الغلط. المطلوب من الإنسان أن يذكر حالة انتقال التكبير أو سمع الله لمن حمده. يقول إذا تأخرنا عن صلاة الفجر بنوم أو غيره حتى طلوع الشمس فأيها نبدأ صلاة الفجر أو سنة الفجر؟ نقول تبدأ إن شئت سنة الفجر وإن شئت أن تبدأ بصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو فنام هو وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فنادوا للصلاة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر حتى تجمع الناس ثم صلى بهم. أما لو لم يبقى من وقت الفجر إلا قدر الفريضة فإنك لا تصلي السنة الراتبة، وإنما تؤخرها وتبدأ بالفريضة. بمعنى أنه لو بقي مثلا من بقي على طلوع الشمس 5 دقائق أو 7 دقائق فنقول في هذه الحال لا تصلي الراتبة وإنما صلي الفريضة والراتبة بعد أن ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. يقول ما حكم المرأة التي لم تقصر شعرها بعد الانتهاء من أداء العمرة؟ نقول هل هي إلى الآن لا تزال وهي موجودة وأدت العمرة؟ وانصح بالسؤال.
نعم
متى أدت العمرة؟ أي هذه عليها أن تقصر شعرها الآن.
قصرت شعرها بعد الوفاة
تطيبت جاهلة بالحكم هي ناسية. أرجو إن شاء الله لا شيء عليها إلا إذا كان حصل بينها وبين زوجها شيء فإنه عليها ذبح شاة، كما لو وطئها زوجها ففي هذه الحال عليها ذبح شاة. أما إذا كان مجرد استعمال الطيب ونحوه وهي جاهلة أو ناسية فأرجو أن لا شيء عليها إن شاء الله. أقول أتيت لأداء العمرة قد فعلت ذلك، الآن أريد أداء عمرة أخرى هل يجوز ذلك أم لا؟ وأيضا سؤال آخر في هذا المعنى يقول أديت بعدة حجات عن نفسي وعن عمي وعن جدتي وعن جدي وعن أمي وأبي والحمد لله، والسؤال هل يجوز أن آتي بعمرة عنهم؟ الإنسان إذا أتى لأداء العمرة وأنهى العمرة فالأفضل في حقه أن لا يخرج يكررها، لكن لو خرج لغرض وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يأتي محرم. توضيح ذلك إنسان جاء من بلاده لأداء العمرة وبعد أن انتهى من العمرة عرض له عارض شغل في جدة أو في التنعيم أو في الشرائع ونحو ذلك فذهب إليها، فنقول إذا رجع إلى الحرم يحرم من هناك ويأتي محرما. أما أنه يخرج من مكة إلى الحل لأجل تكرار العمرة فهذا العمل لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله، لكنه أذن لعائشة بعد الإلحاح عليه. فإذا أن إنسانا فعله فنقول إنه جائز لكنه ليس فاضلا، كما أنه لو أن إنسان ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأراد أن يرجع إلى مكة فما الأفضل في حقه؟ نقول الأفضل أن تحرم. إنسان ذهب إلى جدة وبعد أن انتهى من شغله أراد أن يرجع إلى مكة فما الأفضل في حقه؟ نقول أفضل أن يأتي محرم. قلت توفي عمي ولم يحج فهل يجوز لي أن أحج عنه علما أن لديه بنات، وكذلك زوج والدتي توفي ولديه بنت واحدة فهل يجوز أن أحج عنهم؟ نقول نعم يجوز أن تحج عنهم وأنت مبرع متبرع ومحسن إليهم. يقول إنه ورد قول الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول لماذا هذا الترتيب؟ نقول لأن المغفرة لا تحصل بمجرد الاستغفار وإعلان التوبة باللسان، بل لا بد من توبة وعمل، فيكون الإنسان تائبا ويعمل من الصالحات ويكون سلوكه مختلفا عن سلوكه قبل فعله للمعصية، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مذهبا. فلا بد من تغير الحال واستقامة الإنسان، لا أن الإنسان يكرر أستغفر الله وأتوب إليه وهو يخطط للجريمة الثانية والمعصية الأخرى، هذا لا يعتبر توبة. هذا يقول: رجل سرق علي بعض مالي، فهل يجوز لي أن أخونه وأدعي به؟ ما أعرف إيش معنى هذه الكلمة أخونه، وإيش قصدي بها؟ الإنسان السارق إذا كان عندك شيء إثباتات تثبت هذا الأمر يجب عليك ويلزمك أن تطالب عن طريق الجهات المعنية المسؤولة عن الأمن، وهي تقوم بأخذ حقك لك وتقطع يده إذا ثبت سرقته وأقر بها. أما أنك تقوم بالخيانة وتقيم عليه أو تعمل معه جريمة أخرى ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. يقول: ما كيفية صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يتعوذ ويبسم ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على الدعاء للميت وللمصلي وللمسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانتهنا، إلى آخر ما جاء في ذلك. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ويسلم بعدها. يقول: إنسان صرح لامرأة ليست متزوجة يريد أن يخطبها، فهل عليه إثم إذا لم يخطبها بسبب أنها غير ملتزمة؟ نقول: لا. إنسان مثلا كما فهمت من سؤال السائل يقول أنه صرح لامرأة بالخطبة أو بأنه يريد أن يخطبها من أهلها، ثم تبين له أنها غير ملتزمة فعدل عن ذلك، فلا شيء عليه في هذا. لكن أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة: لا ينبغي للإنسان أن يواجه النساء بهذه الأمور، إنما يواجه بها الولي. الإنسان لا يتكلم مع المرأة ولا يتحدث معها إلا في حدود ضيقة يستدعي المقام ذلك. أما أن يبدأ الإنسان الأمر مع المرأة بغير حاجة وعنده صارف يصرفه عن ذلك كما يحصل في مثل سؤال السائل، هذا فيه ابتذال للمرأة. أما إذا كان يعرف منها الصلاح ونحو ذلك وتكلم معها في حدود توضيح حاله وبيان صفاته وأخلاقه ونحو ذلك، ولا يتجاوز ذلك حد الابتذال أو الضحك أو الكلام الفضول، إن هذا أرجو أن لا بأس به، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. بعض الإخوة خطوطهم غير مقروءة فلا أستطيع الإجابة عليها. يقول: المطلقة طلاقا بائنا إذا توفي زوجها هل تعتد بعد وفاته؟ نقول: إذا كانت لا تزال في العدة فإنها تعتد عدة وفاة. وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فلا عدة لها. يقول: رجل وقت احتضاره طلق زوجته، فهل يكون لها حق في الميراث وحينئذ تطلق أم لا؟ على كل حال هي من الورثة، وهذا متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده، ولو أنه لم يتوفى حتى خرجت من العدة، لو بقي هو لم يمت إلا بعد أن حارت 3 حيض، ما دام أنه مريض مرض يخشى منه الموت والغالب أن الإنسان المصاب به يموت، فإنه فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده، لأن الظاهر من حاله أنه قصد إيقاع الطلاق عليها لحرمانها من الميراث. يقول: هل يجوز أن تدفع زكاة الفطر في خارج البلد، وهل يجوز أن تخرج مالا؟ زكاة الفطر كما سبقا بيناها هي من الطعام، من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو الدخن، بحسب ما يقتاته الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه مخارج زكاة الفطر، ولم يذكر منها النقود، وكانت النقود موجودة، الذهب والفضة كان موجودا ولم يكن من المخارج التي تخرج منها الزكاة الفطر. فدل على أن الزكاة زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما مما يقتات ويدخر، وعادة الناس أنهم يدخرونه ولا يقبل التعفن، مثل القمح والأرز ونحوها. أما السؤال هل يجوز أن تخرج من البلد، فنقول إذا لم يكن في البلد مستحقون فإنها تخرج، أو لو كان هناك حاجة لإخراجها، كما لو كان هناك أهل بلد أشد حاجة من أهل هذا البلد فإنها تخرج لهم. يقول: هناك إبل حال عليها الحول ولكن تطعم باليد، فهل عليها زكاة؟ نقول: لا، ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على السائمة التي ترعى أكثر الحول، وهذه إذا كانت محجوزة وتطعم هل هي معدة للتجارة؟ إذا كانت معدة للتجارة عليها زكاة عروض التجارة، وأما إذا كانت معدة للنماء وتطعم فلا زكاة فيها لأنها ليست سائمة. يقول: هل يجوز قتل الصيد واللقطة في المدينة النبوية؟ نقول: المدينة النبوية لها حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها ما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين وبين نعير إلى ثور، فلها حرم يحرم فيه الصيد، ويحرم قطع الأشجار إلا لحاجات معينة كما يتخذه الناس في بيوتهم من الأشجار للتسقيف أو للآبار أو نحوها. يقول: هناك من يكون ممنوعا من الخروج من بلده كفلسطين بسبب اليهود، فهل يجوز أن يدفع لشخص تكاليف الحج عنه؟ نقول: نعم، هذا عاجز عن الحج ببدنه وعنده مال، فيلزمه أن ينيب غيره ليحج عنه، ونسأل الله تعالى أن يخلص فلسطين من اليهود وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.